بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في طريق الهجرتين في المرة السابقة عن تعريفات المحبة، وأن ابن القيم رحمه الله استعرض جميع تعريفات المحبة، ثم في النهاية ختمها بقوله: والمحبة هي المحبة، لا تحتاج إلى تعريف ولا إلى حدود. ثم هو الآن يقول فصل. قال أبو العباس، يعني ابن العريف، هذا ابن العريف: وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركته وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب. هنا الكلام، كلام العباس هذا يوافق ما ختم به ابن القيم الفصل السابق، ان المحبة لا تحتاج الى تعريفات. فهنا ابو العباس اللي هو ابن العريف يقول: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، يعني ما في تعريف دقيق للمحبة. لماذا يا ابن العريف؟ قال: فان الغيرة من اوصاف المحبة، يعني معلوم ان المحب يغار على ان الحق يغار على حبيبه، والغيرة تأبى الا التستر والاختفاء، والمفروض الغيرة دائما تكون خفية. قال: وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وكل من تكلم يعرف الغيرة فليس له منها ذوق، وإنما حركه وجدان الرائحة، مجرد رائحة الحب جعلته يتحرك إلى الغيرة، حركه وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. لو ذاق من المحبة الشيء الحقيقي لما استطاع أن يشرح ولا أن يصف. فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله. فالمحبة ليست كلاما يقول فلان أنا أحب فقط، وإنما هي تظهر عليه بتصرفات، بأحوال له. قال: بنحوله، شمائله ونحوله، أحواله ونحوله، إن هو ينحل، يعني ينحف لانشغاله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب. المحبوب هو الذي يعرف إن كان محبه يحب فعلا أو لا، لأن دي مشاعر قلبية، ومن القلب إلى القلب كما يقولون، ومن القلب إلى القلب رسول. قال: لموضع اقتداح الأسرار من القلوب. ابن العريف يقول: لأن الأسرار في القلوب، سبحان الله. كما قيل في الشعر: تشير فأدري ما تقول بطرفها، وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم، تكلم منا في الوجوه عيوننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. يقول: هي تشير إلي فأنا أدري ما تقول بطرفها، أعرف الكلام بالإشارة، يعني بطرفها بعينها، مجرد تنظر إلي وبعينها أفهم ماذا تريد. وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم، وأنا أغض بصري أو أنظر إلى الأرض فهي تعلم ماذا أريد أن أقول. تكلم منا في الوجوه عيوننا، الكلام كلام العيون، تكلمت العيون، فنحن سكوت والهوى يتكلم، يعني على ألسنتنا. قال ابن القيم: قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه، ولا سيما إذا كانت من المعاني المعروفة للخاص والعام. ولكن، يعني يقول كل شيء له تعريفات، نعم، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، ممكن العبارة تكون مبينة للمعنى بيانا واضحا وتكشف عنه. قال: فإن العبارة نعم، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم، الدرهم يعبر عن ما يحتاج، يعبر عن الشيء، والخبز والماء واللبن ونحوها، وهي أكبر الألفاظ يعني أكثرها استعمالا. فهنا اللفظ يعبر عن الشيء مطابق له، وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ، فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه، قد يكون المعنى أكبر من اللفظ، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته. وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه، الاسم يعبر عن الله تبارك وتعالى، نعم، ولكن يتضمن أشياء أخرى، فهو يعبر عن ذات الله بالتضمن، ويعبر عن الصفة المتضمنة في الاسم بالتضمن، ويعبر باللزوم عن حياة الله وعلمه وقدرته، ويعبر بالالتزام عن موجب الصفة وأثر الصفة الموجودة في الاسم. فهنا اللفظ المعنى أجل وأكبر من اللفظ. وكذلك اسم الحب، فإنه لا يكشف اسمه مسماه، بل مسماه فوق لفظ، يعني يقول إن كل التعريفات كلمة الحب أعلى منها. وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوه. وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم، حالا يكون معنى الشيء أقل بكثير جدا من اللفظ. قال: وهذا كلفظ الجوهر الفرد، الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره، فليس معناه على قدر لفظ كلمة الجوهر هذه. وإذا عرف هذا فقولهم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به، أن لفظها لا يفهم أو لا يفهم حقيقة معناها، ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. هذا المراد، يعني إن لفظ الحب أعظم بكثير من المعنى. وقوله، يعني قول أبي العباس: الغيرة من أوصاف المحبة، وهي تأبى إلا التستر والاختفاء. قال: هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها، لا في حقيقتها ومعناها. حقيقة المحبة غير الغيرة، الغيرة من أحكام المحبة، من مقتضى المحبة، إن الذي يحب يغار على محبوب. قال: والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها، ولذا الإنسان الذي لا يظهر الغيرة يشك في هل يحب أو لا، ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليل على أنه داعي فيها. الذي يقول أنا أغار مجرد كلام، هذا تكون دعوة لا دليل عليها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها، ومع رائحة الغيرة ليس الحقيقة الغيرة، وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملاميين، الملاميين كما قيل: لا تنكري جحدي هواك، فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل. لا تنكري جحدي هواك، يعني أنا أحبك وأهواك ولكن أجحد ذلك، فلا تنكر. ذاك الجحود عليه ستر مسبل، أنا أداري هذا الجحود بستر عميق طويل. ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة. قال ابن القيم: وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانه، كيف تكمل المحبة؟ بكتمان المحبة، يكتم المحبة لأسباب عديدة، أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها. الإنسان الذي يكتم حبه ولا يظهر لأحد يكون هذا الحب متمكنا من أجزاء القلب. كما قيل: الحب أقتله أكتمه، يعني أكثر الحب قتلا للإنسان أكثره كتمانا، كتمان الحب أقتله أكتمه. فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال. لو الإنسان أخذ يتكلم ويظهر هذا الحب كثير جدا، قد يزول هذا الحب. فهذا أول سبب. الثاني أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه، أعظم كنز جوه قلب العبد، فلا طريق للصوص عليه، الحب مخفي في القلب، فاللصوص لن تستطيع الوصول إليه، فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطرق واللصوص على موضع كنزه. إنسان عنده كنز يخفيه، لما يتكلم عنه دل اللصوص عليه وعرضه لسلبه منه. فإن النفوس غيارة مغيرة، غيارة النفوس غيارة يغير بعضها من بعض، مغيرة يعني تهاجم بعضها بعض. قال: غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحد، فإذا غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعته منها. فالإنسان لما يكون يحب أحدا، يعني لو رجل يحب امرأة ثم وجد أن هناك آخرين يحبونها، يحدث له غيرة ويحدث له إغارة، يعني يريد أن يهجم على تلك القلوب وينزع حب محبوبته منها ليكون له وحده. وهذه الآفة، يقول ابن القيم، وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله، لأن محبة المحبوبة غير محبة الله. محبة الله تتمكن في القلب، والإنسان يتمنى لو تمكنت في قلوب العالمين، نعم، لكن أن يغار ويريد أن ينزعها من قلوب الآخرين فهذا ضائع ومضيع ليه ومؤذي للسالكين إلى الله. قال: وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم، أن يجب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا أن يحب أو أن تحبه مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا. بعض الناس هو مشغول بذكر الله، ولكن لا يريد للناس المتعلقين بالدنيا أن يحبوا الله. لماذا؟ لماذا؟ هو يغار، وهذه غيرة غير محمودة. قال: وهؤلاء غرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته. اتركوا الناس تحب الله حتى لو كانوا عصاة، فإن حبهم لله سيجعلهم يتوبون، صح ولا لا؟ فهنا يقول: وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته، يريدون أن يبعدوا هذه النفوس عن محبة الله، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة. لو تقول: أنا أحب الله، أريد أن أحبه وحدي، لا أريد لأحد آخر أن يحب الله غيري، هذا طبعا عداوة لله في الحقيقة، لأن الله هو الله، هو المحبوب الذي ينبغي أن يحبه جميع، أن يحبه جميع خلقه. فقال: هذه في الحقيقة عداوة لله ومعاونة للشيطان وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. قعود على طريق الله المستقيم مثل الشيطان، ما هو إبليس غار من آدم عليه السلام، أعوذ بالله. قال: فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص، حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها، جعل كثير من المحبين يكتم هذه المحبة، وحملهم على إظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرة، وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها، لم يظهروا محبة الله مع أن قلوبهم مليئة بمحبة الله. وهذا لصوصية، هذا إجرام. المفروض أن الإنسان يحب الله ويظهر هذه المحبة ويبطنها ويتمنى أن يحبه جميع الخلق. قال: وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنما هو حسد حملهم على أن يردوه وصالوا به وسموه غيرة. هو حسد، لا يريدون لأحد أن يحب الله، حسد الناس على حبهم لله وهم يسموها غيرة، وهي غيرة مذمومة. قال: وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله. إذا انتهك، هي هذه هي الغير، تريد أن تغار على الله، نعم، عليك أن تغار على محارمه، لما ترى معاصي أو شيء تغار، لأن هذا يغضب الله، فيغار لله لا على الله. نحن نغار لله لا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فالإنسان لابد أن يغار إذا رأى أي شيء يرتكب مما حرمه الله. فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه، هذه الغيرة. أنت تريد أن تغار على الله لأنك تحبه، لأنك تحبه، نعم. طيب كيف تغار على الله؟ انظر ما الذي يغار الله منه وأنت يجب أن تغار منه. هنا تتحقق الغيرة الحقيقية السليمة، وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب. وأما إذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله، فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوب. لأ، رأيت غيرك يحب الله تريد أن تنزع محبة الله من قلبه، أنت الآن تعصي الله تبارك وتعالى وتخالف مراد الله، وفي إعدام ما يحبه محبوبه. فإن الله يحب أن يحبه الناس أجمعون، لأن معنى الله هو الحبيب المحبوب. فأين هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ تريد تغار على الله إن المفروض الحبيب يغار على حبيبه؟ طيب تغار على الله كيف؟ تغار مما يغار الله منه. ربنا يغار من المحرمات، من فعل المحرمات. أنت كذلك ينبغي أن تغار مما يرتكب في جنب الله عز وجل. وإنما هي هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوبا نعم. أما أن تريد أن تنزع محبة الله من قلب مسلم بحجة أن هذه غيرة، فهذه غيرة، أن هذه غيرة تعد حسدا، لأن الله أنعم عليه هذا المسلم بحب. فقال ابن القيم: أنت تغار من أخيك المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعماء، يعني وضع محبته في قلبه، فهي غيرة منه لا غيرة على الله. فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. قاعدة يا شباب، شعار: إن الله لا يغار عليه وإنما يغار له. قال ابن القيم: وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. طيب إذن هذه السببين الآن. السبب الثالث: أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف. إنسان يحب الله عز وجل ليس عنده وقت يوصف ويشرح، فلو صدقت محبته لاستغرق فيها أو لاستغرق فيها، غاب في هذه المحبة عن شرح حاله ووصفه. فهذه طريقة هؤلاء. ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه لها من تمامها وقوتها، يقعد يصرخ ويا لطيف يا لطيف يا لطيف، وكأنه يقول لك أنا أحب الله، وهذا يظن أن هذا من التمام والقوة، ويظن أنه من علامات قهرها له، أن المحبة قهرته وأنها غلبت على سره حتى لم يطق صبره، حتى لم يطق صبره كتمانها. كما قال النووي رحمه الله: المحبة هتك الأسرار وكشف الأسرار. فهذا حال النووي وأضرابه، إن ليست المحبة هتك الأسرار، بل المحبة أن يكون الحب في القلب كالكنز المحفوظ. فابن القيم هنا يخالف النووي رحمه الله وغيره. قال: وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة. إذا كتمان الحب في القلب يعتبرونه ضعف، بين ابن القيم يعتبره قوة، هو فعلا قوة. وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وجور فيها ظلم، وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثاره على الجوارح والبدن. هم يقولون، هم هؤلاء لصوص الله، هم الصوفية يقولون أنه لابد أن تظهر الآثار على الجوارح والبدن، فإن أثرت حركة لم يسكنها، أو فإن أثارت حركة لم يسكنها، وإن أثارت دمعه لم يرسلها، وإن أثارت تنفسا لم يكظمه، وإن أثارت بذلا وإيثارا لم يمسكه. يعني يقول إن، وطبعا هم مراد لعله طيب، يعني إن يقول إن المحبة لو حركت وأثرت في الجوارح والبدن، إن سببت في نزول الدمع يكتم الدمع، وإن أثرت تنفسا لم يكظمه يتنفس، وإن أثرت بذلا وإيثارا لم يمسكه، يعني أعطى البذل والإيثار. وكمال المحبة عنده أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكار. يعني الحب عندهم لابد من التعبير عنه والصياح به. طبعا ابن القيم لا يعجبه هذا. قال: وقال علي بن عبيد وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السماوات والأرض ما روي بعد. الله، يعني يقول هم يقولون له إن شربت من كأس محبة الله فسكرت، فقال: ده غيرك أمعن في المحبة وزاد فيها شرب بحور السماوات والأرض من محبة الله وما ارتوى، يريد زيادة. قال: ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد؟ يعني كأنه عطشان جدا جدا ويقول: هل من مزيد؟ فلم يرى هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها وجحدها وهما هما، يعني هما معروفان بالصوفية الكبيرة. قال: وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. يقول: لي سكرتان، أما الندمان الآخرون الذين يشربون عندهم كل واحد واحدة فقط، من عندي اثنين خصصت به من بينهم وحدي. وهو يقصد طبعا سكرة الحب الإلهي، وهنا عبر عنها. وجاء رجل إلى عبد الله بن المنازل فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة. فقال عبد الله: لقد أجلتني إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة؟ لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفي: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. يقول له: أنت تقول لي عيش سنة، أنا في غاية الشوق إلى الله، وأنا أريد أن ألقى الله الآن، لا أريد أن أنتظر إلى سنة. فهنا هو يعجب هذا البيت: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. يريد لو لقي الله في اليوم التالي. طبعا الإنسان لا ينبغي أن يتمنى سرعة الموت، بل الإنسان يتمنى طول الحياة وحسن العمل. هنا: وقال الشبلي: المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلك. كلام عظيم. المحب العادي يعبر عن المحبة بلسانه وإذا سكت هلك، لكن العارف اللي هو العالم التقي إذا تكلم إن لم يسكت هلك، إن لم يسكت هلك. يعني سبحان الله، فرق كبير جدا. العارف والعالم يكتم. والتحقيق، هذا كلام بقى ابن القيم رحمه الله، أن هذا هو حال المتمكن في حبه. المتمكن في حبه يكتمه ولا يظهره، الذي تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول الذي هو يتكلم ويعبر حال المريد المبتدئ الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم يتمكن اشتعالها، فهو يخاف عليها عواصف الريح أن تطفئها، فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهدة. كأن واحد يشعل نار في أول الأمر، أول أمر يشعلها يكون خايف من الريح تطفئها، فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا. فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها. قال ابن القيم: والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا. فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا. فرق بين يكون يعلم الشيء وفرق أن يوصف به. يعني فرق من يعلم بأحكام الصلاة ومن يصلي، وفرق بين من يعلم بأمور التقوى وبين من يتقي. قال: فعلم المحبة شيء، ووجودها في القلب شيء، وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها. كثير من الناس الذين هم محبون فعلا لو سألت ما هي المحبة ربما يعجز لسانه عن التعبير عنها. قال: وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة، فإنه إنما حظه منه الإشارة إليه لا عكوف القلب عليه، كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأمواله ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك. ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام منه علما غير من أكثر الكلام في هذه المسألة مع خلو القلب منها. وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة، فهذا حال الكملة من الناس، والله المسؤول من فضله وكرمه. سبحان الله تبارك وتعالى. هذا كلام عظيم جدا من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. طيب، وقول ابن العريف: المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله. قال ابن القيم: هذا حق، فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليها. دلالة الحال أكثر، تعبر أكثر من اللسان، اللي هو يعني لسان الحال أعظم من لسان المقال، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق من يقول لك بلسانه إنه يحبك ولا شاهد عليه من حاله، وأحواله كلها يعني لا تبين ذلك، فهو يقول قولا وحاله غير ذلك، وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك. ولذا الأم لا تقول لابنها أنا أحبك، وإنما كل أحوالها واضح أنها تحب ولدها. قال جعفر: قال الجنيد: دفع السرى إليه رقعة. وقال: هذا خير لك من 700 قصة وكذا وكذا. قال الجنيد: دفع السري إليه رقعة، يعني السري أرسل إليه مكتوبا، وقال: هذا خير لك من 700 قصة، فإذا فيها: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا، وتذبل حتى لا تجيب المناديا، وتبخل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. فهي تقول له: أنت بتدعي أنك تحبني، أنت كاذب. لذا يقول هو: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية. أنا رأي شيء فك ساكن وهادئ، ففي أين الحب هذا؟ أين حال المحب؟ قالت: فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا، إن القلب والحشا يلتصقان ببعضهما، وتذبل حتى لا تجيب المنادية، يعني يحصل لك نحول وألم بسبب البعد وعدم الوصل حتى لا تستطيع أن تجيب من يناديك، وتبخل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. لا يبقى لك شيء إلا عين تبكي وتناجي المحبوبة. قال: وبالجملة فشاهد المحبة الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. وأما قول ابن العريف يعني: ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب، يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا محبوبه، وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن، فروحه أقرب شيء إليه، الأرواح متقاربة والقلوب متقاربة فلا لغة. وأما الغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها، لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره وقرب ما بين الروحين، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين، فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى، وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما، فعجيب شأنهما. اثنين محبين جالسين بينهم لغة، لغة لا يفهمها إلا هما فقط، وهم ساكنان، والناس تنظر تظن أنهما لا يتكلمان، والكلام بالقلوب كثير جدا. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في طريق الهجرتين في المرة السابقة عن تعريفات المحبة، وأن ابن القيم رحمه الله استعرض جميع تعريفات المحبة، ثم في النهاية ختمها بقوله والمحبة هي المحبة، لا تحتاج إلى تعريف ولا إلى حدود. ثم هو الآن يقول فصل. قال أبو العباس، يعني ابن العريف، هذا ابن العريف، وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركة وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف، فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب. هنا الكلام، كلام العباس هذا يوافق ما ختم به ابن القيم الفصل السابق، إن المحبة لا تحتاج إلى تعريفات. فهنا أبو العباس اللي هو ابن العريف يقول: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، يعني ما في تعريف دقيق للمحبة. لماذا يا ابن العريف؟ قال: فإن الغيرة من أوصاف المحبة، يعني معلوم أن المحب يغار على أن الحقيقة يغار على حبيبه، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، والمفروض الغيرة دائما تكون خفية. قال: وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وكل من تكلم يعرف الغيرة فليس له منها ذوق، وإنما حركه وجدان الرائحة، مجرد رائحة الحب جعلته يتحرك إلى الغيرة، حركه وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. لو ذاق من المحبة الشيء الحقيقي لما استطاع أن يشرح ولا أن يصف. فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله. فالمحبة ليست كلاما يقول فلان أنا أحب فقط، وإنما هي تظهر عليه بتصرفات، بأحوال له. قال: بنحوله، شمائله ونحوله، أحواله ونحوله، إن هو ينحل، يعني ينحف لانشغاله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب. المحبوب هو الذي يعرف إن كان محبه يحب فعلا أو لا، لأن دي مشاعر قلبية، ومن القلب إلى القلب كما يقولون، ومن القلب إلى القلب رسول. قال: لموضع اقتداح الأسرار من القلوب. ابن العريف يقول: لأن الأسرار في القلوب، سبحان الله. كما قيل في الشعر: تشير فأدري ما تقول بطرفها، وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم، تكلم منا في الوجوه عيوننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. يقول: هي تشير إلي فأنا أدري ما تقول بطرفها، أعرف الكلام بالإشارة، يعني بطرفها بعينها، مجرد تنظر إلي وبعينها أفهم ماذا تريد، وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم، وأنا أغض بصري أو أنظر إلى الأرض فهي تعلم ماذا أريد أن أقول. تكلم منا في الوجوه عيوننا، الكلام كلام العيون، تكلمت العيون، فنحن سكوت والهوى يتكلم، يعني على ألسنتنا. قال ابن القيم: قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنه، ولا سيما إذا كانت من المعاني المعروفة للخاص والعام، ولكن، يعني يقول كل شيء له تعريفات، نعم، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، ممكن العبارة تكون مبينة للمعنى بيانا واضحا وتكشف عنه. قال: فإن العبارة نعم، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم. الدرهم يعبر عن ما يحتاج، يعبر عن الشيء، والخبز والماء واللبن ونحوها، وهي أكبر الألفاظ يعني أكثرها استعمالا. فهنا اللفظ يعبر عن الشيء مطابق له، وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ، فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه. قد يكون المعنى أكبر من اللفظ، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته. وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه، الاسم يعبر عن الله تبارك وتعالى، نعم، ولكن يتضمن أشياء أخرى. فهو يعبر عن ذات الله بالتضمن، ويعبر عن الصفة المتضمنة في الاسم بالتضمن، ويعبر باللزوم عن حياة الله وعلمه وقدرته، ويعبر بالالتزام عن موجب الصفة وأثر الصفة الموجودة في الاسم. فهنا اللفظ المعنى أجل وأكبر من اللفظ. وكذلك اسم الحب، فإنه لا يكشف اسمه مسماه، بل مسماه فوق لفظ. يعني يقول إن كل التعريفات كلمة الحب أعلى منها. وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوه. وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم. أحيانا يكون معنى الشيء أقل بكثير جدا من اللفظ. قال: وهذا كلفظ الجوهر الفرد، الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره، فليس معناه على قدر لفظ كلمة الجوهر هذه. وإذا عرف هذا فقولهم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به، أن لفظها لا يفهم أو لا يفهم حقيقة معناها، ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. هذا المراد، يعني إن لفظ الحب أعظم بكثير من المعنى. وقوله، يعني قول أبي العباس: الغيرة من أوصاف المحبة، وهي تأبى إلا التستر والاختفاء. قال: هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها، لا في حقيقتها ومعناها. حقيقة المحبة غير الغيرة، الغيرة من أحكام المحبة، من مقتضى المحبة، إن الذي يحب يغار على محبوب. قال: والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها. ولذا الإنسان الذي لا يظهر الغيرة يشك في هل يحب أو لا، ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليل على أنه داعي فيها. الذي يقول: أنا أغار أنا أغار، مجرد كلام، هذا تكون دعوة لا دليل عليها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها. ومع رائحة الغيرة ليست حقيقة الغيرة، وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة، قال، طريقة الملاميين. الملاميين كما قيل: لا تنكري جحدي هواك، فإنما ذاك الجحود علي ستر مسبل. لا تنكري جحدي هواك، يعني أنا أحبك وأهواك ولكن أجحد ذلك، فلا تنكر. ذاك الجحود علي ستر مسبل، أنا أداري هذا الجحود بستر عميق طويل. ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة. قال ابن القيم: وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانه. كيف تكمل المحبة؟ بكتمان المحبة، يكتم المحبة لأسباب عديدة. أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها. الإنسان الذي يكتم حبه ولا يظهره لأحد يكون هذا الحب متمكنا من أجزاء القلب. كما قيل: الحب أقتله أكتمه، يعني أكثر الحب قتلا للإنسان أكثره كتمانا. كتمان الحب أقتله أكتمه، فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال. لو الإنسان أخذ يتكلم ويظهر هذا الحب كثير جدا، قد يزول هذا الحب. فهذا أول سبب. الثاني أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه، أعظم كنز جوه قلب العبد، فلا طريق للصوص عليه. الحب مخفي في القلب، فاللصوص لن تستطيع الوصول إليه. فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطرق واللصوص على موضع كنزه. إنسان عنده كنز يخفيه، لما يتكلم عنه دل اللصوص عليه وعرضه لسلبه منه. فإن النفوس غيارة مغيرة، غيارة النفوس غيارة يغير بعضها من بعض، مغيرة يعني تهاجم بعضها بعض. قال: غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحد، فإذا غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعته منها. فالإنسان لما يكون يحب أحدا، يعني لو رجل يحب امرأة ثم وجد أن هناك آخرين يحبونها، يحدث له غيرة ويحدث له إغارة، يعني يريد أن يهجم على تلك القلوب وينزع حب محبوبته منها ليكون له وحده. وهذه الآفة، يقول ابن القيم، وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله، لأن محبة المحبوبة غير محبة الله. محبة الله تتمكن في القلب، والإنسان يتمنى لو تمكنت في قلوب العالمين، نعم، لكن أن يغار ويريد أن ينزعها من قلوب الآخرين فهذا ضائع ومضيع له ومؤذي للسالكين إلى الله. قال: وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم، أن يجب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا أن يحب أو أن تحبه مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا. بعض الناس هو مشغول بذكر الله، ولكن لا يريد للناس المتعلقين بالدنيا أن يحبوا الله. لماذا؟ لماذا؟ هو يغار، وهذه غيرة غير محمودة. قال: وهؤلاء غرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته. اتركوا الناس تحب الله حتى لو كانوا عصاة، فإن حبهم لله سيجعلهم يتوبون، صح ولا لا؟ فهنا يقول: وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته، يريدون أن يبعدوا هذه النفوس عن محبة الله، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة. لو تقول: أنا أحب الله، أريد أن أحبه وحدي، لا أريد لأحد آخر أن يحب الله غيري، هذا طبعا عداوة لله في الحقيقة، لأن الله هو الله، هو المحبوب الذي ينبغي أن يحبه جميعا، يحبه جميع خلق. فقال: هذه في الحقيقة عداوة لله ومعاونة للشيطان وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. قعود على طريق الله المستقيم مثل الشيطان، ما هو إبليس غار من آدم عليه السلام، أعوذ بالله. قال: فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص، حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها، جعل كثير من المحبين يكتم هذه المحبة، وحملهم على إظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرة، وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها، لم يظهروا محبة الله مع أن قلوبهم مليئة بمحبة الله. وهذا لصوصية، هذا إجرام. المفروض أن الإنسان يحب الله ويظهر هذه المحبة ويبطنها ويتمنى أن يحبه جميع الخلق. قال: وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنما هو حسد حملهم على أن يردوه وصالوا به وسموه غيرة. هو حسد، لا يريدون لأحد أن يحب الله، حسد الناس على حبهم لله، وهم يسمونها غيرة وهي غيرة مذمومة. قال: وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله. إذا انتهك في هذه إيه الغير؟ تريد أن تغار على الله؟ نعم، عليك أن تغار على محارمه. لما ترى معاصي أو شيء تغار، لأن هذا يغضب الله. فيغار لله لا على الله، نحن نغار لله لا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فالإنسان لابد أن يغار إذا رأى أي شيء يرتكب مما حرمه الله. فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه، هذه الغيرة. أنت تريد أن تغار على الله لأنك تحبه، لأنك تحبه؟ نعم. طيب كيف تغار على الله؟ انظر ما الذي يغار الله منه وأنت يجب أن تغار منه. هنا تتحقق الغيرة الحقيقية السليمة، وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب. وأما إذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله، فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوب. لا، رأيت غيرك يحب الله تريد أن تنزع محبة الله من قلبه، أنت الآن تعصي الله تبارك وتعالى وتخالف مراد الله، وفي إعدام ما يحبه محبوبه. فإن الله يحب أن يحبه الناس أجمعون، لأن معنى الله هو الحبيب المحبوب. فأين هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ تريد تغار على الله، إن المفروض الحبيب يغار على حبيبه. طيب تغار على الله كيف؟ تغار مما يغار الله منه. ربنا يغار من المحرمات، من فعل المحرمات، أنت كذلك ينبغي أن تغار مما يرتكب في جنب الله عز وجل. وإنما هي هذه غيرة من أخيه المسلم، كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوبا نعم. أما أن تريد أن تنزع محبة الله من قلب مسلم بحجة أن هذه غيرة، فهذه غيرة، أن هذه غيرة تعد حسدا، لأن الله أنعم عليه هذا المسلم بحبه. فقال ابن القيم: أنت تغار من أخيك المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه، يعني وضع محبته في قلبه، فهي غيرة منه لا غيرة على الله. فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. قاعدة يا شباب، شعار: إن الله لا يغار عليه وإنما يغار له. قال ابن القيم: وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. طيب إذن هذه السببين الآن. السبب الثالث: أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف. الإنسان يحب الله عز وجل ليس عنده وقت يوصف ويشرح، فلو صدقت محبته لاستغرق فيها، أو لاستغرق فيها، غاب في هذه المحبة عن شرح حاله ووصفه. فهذه طريقة هؤلاء. ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه لها من تمامها وقوتها، يقعد يصرخ ويا لطيف يا لطيف يا لطيف، وكأنه يقول الناس: أنا أحب الله. وهذا يظن أن هذا من التمام والقوة، ويظن أنه من علامات قهرها له، أن المحبة قهرته وأنها غلبت على سره، حتى لم يطق صبره كتمانها. كما قال النووي رحمه الله: المحبة هتك الأسرار وكشف الأسرار. فهذا حال النووي وأضرابه، إن ليست المحبة هتك الأسرار، بل المحبة أن يكون الحب في القلب كالكنز المحفوظ. فابن القيم هنا يخالف النووي رحمه الله وغيره. قال: وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة. إذن كتمان الحب في القلب يعتبرونه ضعف، بينما ابن القيم يعتبره قوة، هو فعلا قوة. وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وجور فيها ظلم، وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثاره على الجوارح والبدن. هم يقولون، هم هؤلاء لصوص الله، هم الصوفية يقولون أنه لابد أن تظهر الآثار على الجوارح والبدن، فإن أثرت حركة فإن 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 أثرت حركة لم يسكنها، أو فإنها إن أثارت حركة لم يسكنها، وإن أثارت دمعه لم يرسلها، وإن أثارت تنفسا لم يكظمه، وإن أثارت بذلا وإيثارا لم يمسكه. يعني يقول ان، وطبعا هم مراد لعله طيب، يعني ان يقول ان المحبة لو حركت واثرت في الجوارح والبدن، فان يعني ان سببت في نزول الدمع يكتم الدمع، وإن أثرت تنفسا لم يكظمه يتنفس، وإن أثرت بذلا وإيثارا لم يمسكه، يعني أعطى البذل والإيثار. وكمال المحبة عنده أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكار، لأن يعني الحب عندهم لابد من التعبير عنه والصياح به. طبعا ابن القيم لا يعجبه هذا، قال: وقال علي بن عبيد وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السماوات والأرض ما روي بعد. الله، يعني يقول هم يقولون له إن شربت من كأس محبة الله فسكرت، فقال: ده غيرك أمعن في المحبة وزاد فيها، شرب بحور السماوات والأرض من محبة الله وما ارتوى، يريد زيادة. قال: ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد؟ يعني كأنه عطشان جدا جدا ويقول: هل من مزيد؟ فلم يرى هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها وجحدها، وهما هما، يعني هما معروفات بالصوفية الكبيرة. قال: وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. يقول: لي سكرتان، أما الندمان الآخرون الذين يشربون عندهم كل واحد واحدة فقط، من عندي اثنين خصصت به من بينهم وحدي. وهو يقصد طبعا سكرة الحب الإلهي، وهنا عبر عنها. وجاء رجل إلى عبد الله بن المنازل فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة. فقال عبد الله: لقد أجلتني إلى أجل بعيد، أعيش إلى سنة؟ لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفي: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. يقول له: أنت تقول لي أعيش سنة، أنا في غاية الشوق إلى الله، وأنا أريد أن ألقى الله الآن، لا أريد أن أنتظر إلى سنة. فهنا هو يعجب هذا البيت: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا، يريد لو لقي الله في اليوم التالي. طبعا الإنسان لا ينبغي أن يتمنى سرعة الموت، بل الإنسان يتمنى طول الحياة وحسن العمل. هنا: وقال الشبلي: المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلك. كلام عظيم. المحب العادي يعبر عن المحبة بلسانه وإذا سكت هلك، لكن العارف اللي هو العالم التقي إذا تكلم إن لم يسكت هلك، إن لم يسكت هلك. يعني سبحان الله، فرق كبير جدا. العارف والعالم يكتم. والتحقيق، هذا كلام بقى ابن القيم رحمه الله، أن هذا هو حال المتمكن في حبه. المتمكن في حبه يكتمه ولا يظهره. الذي تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول الذي هو يتكلم ويعبر حال المريد المبتدئ الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم يتمكن اشتعالها، فهو يخاف عليها عواصف الريح أن تطفئها، فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده. كأن واحد يشعل نار في أول الأمر، أول أمر يشعلها يكون خايف من الريح تطفئها، فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا. فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها. قال ابن القيم: والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا، فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا. فرق بين يكون يعلم الشيء وفرق أن يوصف به، يعني فرق من يعلم بأحكام الصلاة ومن يصلي، وفرق بين من يعلم بأمور التقوى وبين من يتقي. قال: فعلم المحبة شيء، ووجودها في القلب شيء، وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها، ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها. كثير من الناس الذين هم محبون فعلا، لو سألت ما هي المحبة ربما يعجز لسانه عن التعبير عنها. قال: وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة، فإنه إنما حظه منه الإشارة إليه لا عكوف القلب عليه. كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأمواله ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك، ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام منه علما غير من أكثر الكلام في هذه المسألة مع خلو القلب منها. وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة، فهذا حال الكملة من الناس، والله المسؤول من فضله وكرمه. سبحان الله تبارك وتعالى. هذا كلام عظيم جدا من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. طيب، وقول ابن العريف: المحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله. قال ابن القيم: هذا حق، فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليها. دلالة الحال أكثر، تعبر أكثر من اللسان، اللي هو يعني لسان الحال أعظم من لسان المقال، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق من يقول لك بلسانه إنه يحبك ولا شاهد عليه من حاله، وأحواله كلها يعني لا تبين ذلك، فهو يقول قولا وحاله غير ذلك، وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك. ولذا الأم لا تقول لابنها أنا أحبك، وإنما كل أحوالها واضح أنها تحب ولدها. قال جعفر: قال الجنيد: دفع السرى إليه رقعة. وقال: هذا خير لك من 700 قصة وكذا وكذا. قال الجنيد: دفع السري إليه رقعة، يعني السري أرسل إليه مكتوبا، وقال: هذا خير لك من 700 قصة، فإذا فيها: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا، وتذبل حتى لا تجيب المناديا، وتبخل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا. فهي تقول له: أنت بتدعي أنك تحبني، أنت كاذب. لذا يقول هو: ولما ادعيت الحب قالت: كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية. أنا رأي شيء فك ساكن وهادئ، ففي أين الحب هذا؟ أين حال المحب؟ قالت: فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا، إن القلب والحشا يلتصقان ببعضهما، وتذبل حتى لا تجيب المنادية، يعني يحصل لك نحول وألم بسبب البعد وعدم الوصل حتى لا تستطيع أن تجيب من يناديك، وتبخل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. لا يبقى لك شيء إلا عين تبكي وتناجي المحبوبة. قال: وبالجملة فشاهد المحبة الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. وأما قول ابن العريف يعني: ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب، يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا محبوبه، وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن، فروحه أقرب شيء إليه، الأرواح متقاربة والقلوب متقاربة فلها لغة. وأما الغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها، لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره وقرب ما بين الروحين، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين، فهناك العجب والمناجات والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما فعجيب شأنهما. اثنين محبين جالسين بينهم لغة لا يفهمها إلا هما فقط وهم ساكنان، والناس تنظر تظن أنهما لا يتكلمان، والكلام بالقلوب كثير جدا. بارك الله فيكم.